إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 55. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال: حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا الباب باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. المقصود بعدم إتمام الإمام يعني عدم إكماله، عدم إكماله يعني ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة، عدم إكماله ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة. وأتم من خلفه يعني صلى من خلفه صلاة صحيحة كاملة بأركانها وواجباتها وطمأنينتها وخشوعها وكذا. ففي هذه الحالة يعني ما الحكم حينئذ إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه؟ الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تفيد أنه إذا حصل خطأ من الإمام فإنه يتحمل ذلك الخطأ، يعني خطأه على نفسه، والمأموم له صوابه. المأموم يعني كون المأموم قد أصاب فالمأموم له صوابه وخطأ الإمام على نفسه، وإن أصاب الإمام فلكم ولهم، يعني الأئمة إذا أصابوا فأصابوا لأنفسهم وأصابوا لكم، يعني أنتم معشر المأمومين تستفيدون من إصابة الإمام ولا يضركم خطأ الإمام. يعني الأحاديث تفيد أن المأمومين يستفيدون من إصابة الأئمة وإحسان الأئمة صلاتهم، يستفيد المأمومون من هذا ولا يضر المأمومين خطأ الأئمة. فالحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. يصلون لكم أي الأئمة، هنا معنى يصلون لكم يعني الأئمة يصلون لكم، يعني يصلون من أجلكم، وحتى يعني تؤجروا أجر صلاة الجماعة. فإن أصابوا فلكم يعني فلكم ثواب صلاتكم، إن أصابوا فلكم يعني إن أصابوا فلكم ثواب الصلاة ولكم أجر الصلاة. هنا هذا الحديث له روايات أشار إليها الشارح رحمه الله، فمن هذه الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة، وجعلوها سبحة. قال: وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. هذا الحديث يفيد أن الأئمة إذا صلوا الصلاة لغير وقتها يعني أخروا الصلاة حتى خرج وقتها، وهذا الأمر كما ذكرنا للأسف يعني شاع في أمراء بني أمية، شاع هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، التهاون بالصلاة والإخلال بالصلاة شاع في أمراء بني أمية، فصاروا يؤخرون الصلوات حتى يخرج وقتها، لدرجة أن الحجاج بن يوسف كما مر بنا في باب سابق، الحجاج بن يوسف كان يؤخر صلاة العصر، لا يصلي صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا يصلي صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويؤخر صلاة الظهر لا يصليها حتى يعني يوشك وقت العصر أن يدخل أن يخرج يصلي صلاة الظهر، ثم بعد الغروب يصلي صلاة العصر، ويعني كان لا يكتفي بهذا، بل كان يعني يعاقب الذين يعني يصلون الصلاة في الوقت، إذا ضبط يعني من يصلون العصر جماعة قبل أن يصلي هو بالناس صلاة العصر يعاقبهم، حتى إنه كان مرة يخطب، الحجاج بن يوسف كان يخطب وأخر صلاة العصر، الناس اجتمعوا صلاة العصر أخر الصلاة وجعل يخطب في الناس، وكان فيهم مجموعة من كبار علماء التابعين كطاووس وسعيد بن جبير، وذكرنا أسماءهم يعني مجاهد ومجموعة من كبار فقهاء التابعين، كانوا جالسين وينظر بعضهم إلى بعض، والشمس توشك أن تغرب والناس ما صلوا العصر، والحجاج جالس يخطب في الناس مش عايز يخلص الخطبة لغاية الشمس تغرب وبعدين يصلي العصر، فيقول الراوي فرأيت مجاهدا وعطاء وطاووس وكذا يومئون برؤوسهم يصلون وهم جالسون في خطبته يصلون إيناء، لأنه قام أحدهم يعني يعني صلى جهرا أو أنكر عليه قطع رقبته بالسيف، فجعلوا يصلون يومئون بصلاة العصر إيماء، ثم صلوا معه بعد ذلك لما صلى صلوا معه. فإذا هنا يعني وجه في شرح هذا الحديث أن المقصود به بإتمام الإمام ونقصان الإمام يعني إخلال الإمام بالوقت، يعني لو أن الإمام أخل بالوقت فالإثم يعني عليه، ولكم يعني ثواب الصلاة أو أجر الصلاة إذا أنتم يعني حضرتم لتصلوا الصلاة في الوقت والإمام أخرها، لكن في هذه الحالة يعني عليكم أن تحرصوا على أن تصلوها في الوقت فرادة، تصلوها في الوقت فرادة ثم تصلون جماعة مع الإمام الذي يصليها بعد الوقت. طبعا المقصود هنا الإمام اللي هو الحاكم، يعني الحاكم الذي يعني لا تستطيعون يعني مخالفته وكذا، فإذا كان الحاكم يؤخر الصلاة ويصليها بالناس جماعة بعد خروج الوقت، فالحكم أنكم عليكم أن تصلوها في الوقت فرادة في بيوتكم، ثم تأتون معه لصلاة الجماعة وتصلونها مع الجماعة، ولكم أجر أجر شهود صلاة الجماعة رغم أنكم صليتم الفريضة يعني منفردين، لكن هذا الخطأ عليهم وليس عليكم، هم يتحملون وزر تأخير الصلاة وأنتم تؤجرون أجر صلاة الجماعة رغم أنكم صليتم الجماعة بعد خروج الوقت والفريضة صليتموها منفردين. واضح؟ يعني إذا الإنسان صلى الفريضة منفردا ثم صلى الجماعة مع الإمام الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ففي هذه الحالة يكون الوزر على الإمام، وأجر إدراك صلاة الجماعة لا يضيع بإذن الله تعالى على المأمومين. وجاء في رواية أخرى للحديث من أما الناس فأصاب الوقت فله وله، من أما الناس فأصاب الوقت فله وله، ماذا يوضح أيضا أن المقصود بالإصابة أنه أو يعني مما يدخل في الإصابة اللي مسألة إصابة الوقت، فإن أصاب الوقت فله وله، وإن أخطأ الوقت يعني فلكم وعليه، إذا الإمام أخطأ فالخطأ عليه والأجر والثواب لكم أيها المأمون. وفي رواية أخرى فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم وله، إن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم وله. إذن برضو هذا يفيد أن الأمر ليس فقط مسألة الوقت، ولكن يعني أي خلل في الصلاة، المقصود أن الخلل في الصلاة والخطأ في الصلاة ف فالإمام يعني وزره عليه، والمأمومون إذا صلوا صلاتهم صلاة صحيحة فلهم أجرها بإذن الله تعالى. ويقول الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإن أخطأوا فلكم عليهم، إن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة، إن أخطأوا يعني إن ارتكبوا الخطيئة فلكم وعليهم، فلكم يا معشر المأمومين وعليهم. فقال ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد، يعني إن أخطأوا ليس المقصود الخطأ بمعنى السهو، وإنما الخطأ هنا بمعنى الخطيئة. أحيانا كلمة الخطأ تطلق على المعصية المتعمدة، ليس دائما يعني الخطأ في اللغة العربية ليس دائما بمعنى الخطأ اللي هو إيه السهو الذي عن غير تعمد، مخالفة الصلاة عن غير تعمد، بل أحيانا يطلق الخطأ على مخالفة الصواب عن تعمد. فيقول الشارح هذا هو المقصود هنا، يعني كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، في قراءة المتواترة قراءة ابن عامر إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قتل الأولاد كان خطأ، وأنا خطأ بمعنى يعني معصية وجرما، ليس بمعنى خطأ بمعنى أنه يعني شيء عن سهو أو عن غير قصد أو كذا. فأيضا هذا يوضح أنه مما يدخل في هذا الحديث مسألة الصلاة خلف البر والفاجر، الصلاة خلف البر والفاجر، يعني إذا كان الإمام عاصيا أو فاسقا أو يعني على بدعة أو مخالفة للشرع في أمر ما، فالخطأ إيه؟ يعني لكم أجر الصلاة وخطأهم على أنفسهم، يعني معصيتهم وفسقهم وبدعتهم وكذا يعني على أنفسهم، ولكم أنتم معشر المؤمنين لكم أجر الصلاة وثواب الصلاة معهم، ولا تضركم معصية الآئمة. أيضا من فوائد الحديث يقول من فوائد الحديث فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة، أن الإمام لو حصل أن الإمام صلى بالناس محدثا كان يعني غير متوضئ أو يعني عليه جنابة أو عليه حدث أصغر وكذا ولم يتوضأ أو لم يغتسل وصلى بالناس، فعلى صلاة المأمومين إذا لم يعلموا بذلك حتى قضيت الصلاة صلاة المأمومين صحيحة، والإمام عليه أن يعيد الصلاة وحده، الإمام عليه أن يعيد الصلاة وحده ولا يلزم المأمومين الإعادة. وهذا حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني كانت عليه جنابة ونسي أن يغتسل، يعني كان عليه جنابة ونسي أن يغتسل، ولما استيقظ يعني من نومه توضأ بدون أن يغتسل وصلى بالناس إماما، ثم بعد ذلك بعد أن صلى بالناس وانصرف الناس وكذا تذكر عمر أنه عليه غسل، فاغتسل عمر وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر المأمومين بالإعادة، اغتسل عمر وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر المأمومين بالإعادة. فهذا أيضا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، خطأهم عليهم لا تتحملون أنتم هذا الخطأ، خطأهم عليهم هم عليهم أن يعيدوا صلاتهم وأنتم صلاتكم صحيحة. طيب هنا تأتي المسألة يعني الشائكة، هي مسألة الإمام الذي يخل بشيء من الصلاة، يعني ركنا كان أو غيره، طب لو الإمام يخل بركن من أركان الصلاة، يعني مثلا يخل بالسجود مثلا لا يسجد، أو يخل بالطمأنينة، الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة الحد الأدنى يعني أو القدر الأدنى من الطمأنينة، يعني أن يركع حتى يطمئن راكعا، يرفع حتى يطمئن رافعا، الاطمئنان يعني حتى تستقر الأعضاء في مكانها وكذا، ويقدره الفقهاء مثلا يقول بقدر تسبيحة، يعني زمن الذي يستغرقه الركوع يعني زمن يعني قدر تسبيحة، يعني يجزئ أو يكفي لتسبيحة يعني جزء من الثانية، أو كذلك القدر الذي يستغرقه السجود، يعني يكون سجوده قدر تسبيحة يعني يستقر ساجدا قدر قول سبحان ربي الأعلى، حتى لو لم يقلها بس يعني الزمن الذي يكفي لقولها فهذا الحد الأدنى. فلو أن الإمام يخل بالطمأنينة يعني ينقر الصلاة ونقرا، يخل بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، أو مثلا يترك سجدة أو يترك ركعة أو كذا، طيب إذا المأمومون أتموا صلاتهم، المأموم يعني صلى صلاة صحيحة والإمام كان يخل بركن من أركان الصلاة، طيب هنا هل تصح صلاة المأموم حينئذ أو يقال إن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت إيه صلاة المأموم؟ إذا كان فساد صلاة الإمام يعني عن تعمد، فهل تفسد صلاة المأموم أم لا؟ فهنا هذه المسألة يعني محل خلاف. ويقول الشارح رحمه الله، يقول واستدل به غيره، يعني غير الإمام البغوي رحمه الله بعد أن نقل كلاما عنه، قال واستدل به غيره على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم. يقول بعض الفقهاء قالوا هذا الحديث دليل على أن الإمام إذا خل بركن من أركان الصلاة والمأموم لم يخل بهذا الركن فصلاة المأموم صحيحة، حتى لو كان الإمام يتعمد الإخلال بهذا الركن. يعني مثلا لو أن إماما مثلا يصلي صلاة مثلا العشاء ثلاث ركعات بس، يعني يجيبش الركعة الرابعة مثلا، ويصلي ثلاث ركعات ويسلم، فصلاة الإمام هنا باطلة، كيف يصلي العشاء ثلاث ركعات؟ فلو أن المأموم قام وأتى بركعة رابعة فصلاة المأموم هنا إيه صحيحة، أو الإمام كما ذكرنا يخل مثلا بالطمأنينة والمأموم يطمئن فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة وهكذا. فيقول من الفقهاء من استدل ومن العلماء من استدل بهذه الأحاديث على أن الإمام لو أخل بركن من أركان الصلاة والمأموم لم يخل بهذا الركن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخطأوا فلكم عليهم. يقول وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. بالنسبة للشافعية، بعض الشافعية قال بالتفريق يعني والتفصيل، وقال إذا كان الإمام الذي يخل بالأركان هو الخليفة هو السلطان أو هو نائب الخليفة معين من قبل السلطان هو الذي يخل يعني بأركان الصلاة، فهنا تصح الصلاة خلفه ويكون اسمه عليه وصلاة المأمومين خلفه صحيحة إذا أتموا صلاته. يقولون لكن إذا كان الإمام ليس سلطانا ولا معينا من قبل السلطان، ليس نائبا عن السلطان، فهنا لا تصح الصلاة خلفه في هذه الحالة، إذن يترك هذا الإمام ولا يصلي خلفه ويبحث عن إمام يصلي صلاة صحيحة، أو حتى يصلي الإنسان منفردا ولا يصلي خلف هذا الإمام. لكن إذا كان الإمام هو السلطان أو الخليفة أو كذا أو من ينوب عنه، فهنا يصلي خلفه حتى لو كان يخل بصحة الصلاة وتكون صلاة المأموم صحيحة إذا أتم. ويعني أكثر العلماء على التفريق بين يعني من يترك واجبا وبين من يترك يعني ركنا من الأركان. أكثر ما يقولون يعني يحملون هذه الأحاديث، يقولون إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم وعليهم وكذا، يقولون هذا يحمل على الخطأ في الواجبات وليس الخطأ في الأركان. الصلاة لها أركان ولها واجبات، فمثلا من أركان الصلاة الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتسليم، هذه أركان الصلاة. وهناك واجبات من واجبات الصلاة، أمثلة الواجبات مثلا تكبيرات الانتقال، يعني غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال لو إمام لا يكبر تكبيرات الانتقال، تسبيح في الركوع والسجود ولو تسبيحة واحدة على الأقل، قول سبحان ربي العظيم مرة على الأقل في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى مرة على الأقل في السجود، هذا من واجبات الصلاة، قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، التشهد الأول من واجبات الصلاة وهكذا. فلو أن الإمام يخل بواجبات الصلاة ولكن يأتي بأركانها، فهنا أيضا تكون صلاة المأمومين صحيحة وصلاة وخطأ الإمام على نفسه. يعني لو الإمام مثلا لا يجلس التشهد الأول أو لا يكبر تكبيرات الانتقال أو لا يسبح في الركوع ولا في السجود أو كذا، فيكون يعني الخطأ عليه يتحمله هو خطأه، والمأموم إذا أتى هو بهذه الأشياء فالمأموم تكون صلاته يعني صحيحة في هذه هناك يعني رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم، فإن أتموا كان لهم ولكم، وإن نقصوا كان عليهم ولكم. إن أتموا كان لكم ولهم أو لهم ولكم، وإن نقصوا كان عليهم ولكم. كل الروايات يعني تفيد نفس الأمر. طيب، الباب الذي بعده له علاقة بموضوع هذا الباب. قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله والإمام البخاري نفسه المؤلف يعني يقول قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة، فقال أي عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. ثم قال: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. طيب، هذا الباب باب إمامة المفتون والمبتدع. ما المقصود بالمفتون؟ قال الشارع: المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. المفتون الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. فالمقصود بالفتنة هنا القتال بين المسلمين، القتال بين المسلمين والخروج على السلطان المسلم. فإذا كان زمن فتنة، بعض الناس خرجوا على السلطان المسلم ويعني هؤلاء يعني جعلوا لهم إماما يصلي بالناس، فهذا الإمام إمام مفتون لأنه خرج على الحاكم المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. يعني إذن كان على الناس أن يسمعوا ويطيعوا للحاكم المسلم ما دام المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على السلطان، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فلو حصل يعني أن خرج بعض الناس على الإمام وحصلت فتنة وقتال بين المسلمين، إمام الأصلي ومعه يعني جيشه وأتباعه والجماعة المفتون يعني أهل الفتنة الذين خرجوا عليه ومعهم أيضا أتباعهم وحصل اقتتال وكذا، فهل يصلى خلف إمام الفتنة؟ فالجواب أنه من خلال الأحاديث والأثار التي في هذا الباب يستفاد أنه يصلى خلف المفتون، خلف إمام الفتنة، وأيضا وزره عليه وأجر صلاته له وللمأمومين، ووزر معصيته ومخالفته على نفسه، ولا يضر ذلك المأمومين شيئا. والمبتدع: من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. المبتدع من اعتقد شيئا يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. فأيضا إذا كان الإمام مبتدعا، كان الإمام مثلا أشعريا أو صوفيا أو إباضيا أو زيديا أو كذا، يعني منتسبا يعني إلى فرقة من تلك الفرق المبتدعة، وصلى بالناس فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله، ووزر بدعته على نفسه، وزر بدعته على نفسه، وصلاة المأمومين خلفه صلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. بالنسبة للرافضة، مسألة الرافضة يعني هل يعاملون معاملة المبتدعة أو معاملة الكفار؟ هناك خلاف في تكفير عوام الرافضة، بعد يعني اتفق العلماء على تكفير أئمة الرافضة، علماء الرافضة، وأئمتهم هؤلاء كفار والعياذ بالله تعالى. وأما عوامهم فاختلف العلماء فيهم على قولين، بعضهم يكفر العوام ويقولون إيه هم منهم ويعني يعاملون معاملة الكفار وكذا، الفريق الآخر يقول يعني عوام الرافضة يعاملون معاملة المسلمين لأنهم يعني في الغالب يكونون جهالا لا يعلمون بما عليه أئمتهم، يعني حتى كثير من عوام الرافضة وكذا ربما يجهل، مثلا إذا يعني ناقشته وكذا وتقول له مثلا أنتم مذهبكم فيه سب أبي بكر وعمر وفيه اعتقاد ألوهية علي وأن الأولياء يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، ينكر ذلك كله، ومذهبكم فيه تحريف القرآن وكذا، قلت أعوذ بالله ليس في مذهبنا تحريف القرآن، وكيف هذا وما عندي إلا هذا المصحف الذي هو عندكم وكذا، فهو يعني هو منتسب إليه اسما لكن لا يعتقد معتقداته. طبعا قد يكون هذا العام الذي ينكر هذه الأشياء قد يكون يعني فعلا هو جاهل يعني ولا يعلم أن مذهبهم في هذه الأشياء، وقد يكون ينكر ذلك تقية، يعني هم أيضا في مذهبهم مسألة التقية إخفاء لمعتقدهم وعدم إظهار، لكن حتى لو كان مسألة التقية فهذا عمل معاملة منافق زي أي مسلم يدعي أنهم أهل السنة والجماعة وهو منافق، فالمنافق الذي يعني لنا ظاهره هو بلسان حاله بلسان مقاله يعني وكذا يقول لك أنا مسلم وأنا من أهل السنة وكذا، وهو في حقيقته إنسان منافق ولا يعلم الله تعالى، فأنت لك ظاهره، وإذا صلى صلاته صحيحة وصلاة الناس خلفه صحيحة، لأن الناس لهم ظاهر، لسنا مكلفين بما في القلوب، مكلفين بما يصرح به الإنسان. فكذلك يعني عوام الرافضة الصحيح أنهم لا يكفرون، لا يعاملون معاملة الكفار، إنما يعاملون معاملة المسلمين، سواء كانوا يعني يجهلون فعلا العقائد الكفرية التي في مذهبهم، كانوا يجهلونها فعلا ولا يعلمون أن مذهبهم في هذه الأشياء، فبالتالي هم لا يعتقدونها رغم انتسابهم إلى مذهب الرافضة، لكن هم لا يعتقدون في مذهبهم من المعتقدات الباطلة، فهنا إيه يسلمون من الكفر، أو أنهم يعتقدون ذلك بالفعل ولكن يخفون هذا عنا ويقولون بلسانهم يعني أنهم لا يعتقدون هذه المعتقدات الباطلة، فهنا نعاملهم بحسب الظاهر وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، لكن هو يعتقد اعتقادا كفريا لكن لا يصرح بهذا الاعتقاد ويقول لك أنا لا أعتقد هذا اعتقاد الكفر، لا قل أنا هل تعتقد تحريف القرآن؟ قلت أبدا. هل تعتقد يعني اتهام أم المؤمنين عائشة والعياذ بالله بالزنا وسب أبي بكر وعمر وكذا؟ يقول لك يعني أبدا أنا بريء من هذا وما قلت هذا ولا أعتقد هذا. إذا كان يقول هذا يعني ينافقك فحسابه على الله، أنت لك الظاهر إذا صلى بكه على هذه الحالة الصلاة خلفه صحيحة وحسابه على الله. فهنا يعني المقصود يعني أن الإمام المبتدع إذا صلى فصلاته يعني الصلاة خلفه صحيحة والاهتمام به صحيح، والإمام المفتون كذلك الخارج على يعني على السلطان المسلم، المفتون هذا قد يكون يعني من جهة العقيدة هم أهل السنة يعني وليس عنده اعتقاد يعني إلا أنه خرج على الإمام المسلم، هذه يعني تكون من باب المعصية والفساد في الأرض وكذا والجريمة يعني، ولكن الصلاة خلفه صحيحة ووزره على نفسه. فهنا هذا الباب باب إمامتي المفتون والمبتدع. طبعا هناك يعني أيضا تفصيل يعني في المسألة أو يعني تفريق بين حالة الاختيار، يعني إذا كان المسلمون يعني عندهم اختيار أن يختاروا إماما سنيا أو إماما مبتدعا، يعني الناس مثلا إدارة مسجد من المساجد، إدارة مسجد من المساجد ومعهم يعني السلطة والصلاحية أن يختاروا إماما على السنة أو يختاروا إماما مبتدعا، يعني طبعا لا يجوز لهم أن يتعمدوا اختيار إمام مبتدع ويتركوا يعني تعيين إمام من أهل السنة وهكذا. فهذا في حالة الاختيار، أو مثلا مجموعة يصلون معا مثلا صلاة مثلا جماعة ثانية أو كذا وعندهم اختيار أن يقدموا واحدا منهم، وفيهم واحد مبتدع وواحد سني فعليهم أن يقدموا السني وهكذا. ففي حالة الاختيار الإنسان عليه أن يختار الإمام السني، أو مثلا يوجد في مدينتك مثلا مسجدان، مسجد فيه إمام سني ومسجد فيه إمام مبتدع، فعليك أن تذهب إلى المسجد الذي فيه الإمام السني ولا تذهب إلى المسجد الذي فيه الإمام المبتدع وهكذا. يعني الحالات التي يكون يعني فيها اختيار يمكن أن تصلي خلف السني أو خلف المبتدع، فاختر الصلاة خلف السني واختر تعيين الإمام السني. لكن إذا كان الأمر ليس فيه اختيار، يعني أنت مثلا موجود في مدينة ليس فيها إلا مسجد واحد إمامه مبتدع، فإذا صلي خلفه وزره عليه ويعني أجر الصلاة يثبت لك إن شاء الله. قال: وقال الحسن: صلي وعليه بالعدل. الحسن هو الحسن البصري رحمه الله، فيقول صلي وعليه بدعته، وذلك أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، سئل الحسن البصري عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن: صلي خلفه وعليه بدعته. وهنا هذا يرويه الإمام البخاري رحمه الله ويقره ويؤيده أن الحسن البصري سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن البصري: صلي خلفه وعليه بدعته، صلي خلفه وعليه بدعته، وزره عليه ولك أجر الصلاة. ثم ساق الإمام البخاري سنده إلى عبيد الله بن عدي بن الخيار، وعبيد الله بن عدي بن الخيار تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عدي بن الخيار يعني يعتبر صحابيا باعتبار أنه يعني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني يشبه الصحابة من هذه الجهة، ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقال هو من كبار التابعين، يعني من كبار التابعين، ولكن يعني أقرانه يعني في طبقته من هم من الصحابة من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو لم يره، فهو معدود من كبار التابعين. قال: وكان عثمان رضي الله عنه من أقارب أمه، كان قريبا لعثمان، كان عثمان رضي الله عنه من أخواله يعني من قرابة أمه. فيقول عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله: دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، وهو محصور يعني هو محاصر، وذلك في الفتنة العظيمة التي كان فيها قتل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه. كانت هذه الفتنة كما تعلمون بتأليب من عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله، وهو مؤسس مذهب الشيعة والرافضة، يعني مؤسس التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي. هذا الرجل اليهودي كان رجلا حاقدا على الإسلام والمسلمين، ودخل في الإسلام نفاقا، ادعى الإسلام نفاقا من أجل أن يكيد للإسلام و يعني يمكر بالمسلمين. فهذا الرجل ادعى الإسلام نفاقا وبدأ يؤلب الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكتب كتبا مزورة، كتب كتبا مزورة عرف بعد ذلك أنها مزورة، وختمها بختم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني صنع ختم مزورة على صورة الختم الذي تختم به عائشة رضي الله عنها رسائلها، وصنع ختم مزورا وختم به رسائل وبعثها مع أتباع له إلى مصر وإلى العراق. إلى مصر وإلى العراق يحبط الناس على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يدعي في هذه الرسائل على لسان عائشة رضي الله عنها، وتبرأت عائشة رضي الله عنها من هذه الرسائل ويعني ونفت أن تكون لها، واتضح أنها من تزوير هذا اليهودي الحاقد عبد الله بن سبأ، بعث هذه الرسائل على لسان عائشة رضي الله عنها، كأن عائشة رضي الله عنها يعني تبعث رسائل إلى الناس وتقول يا من أم المؤمنين وكذا، تحرض الناس على عثمان وتأمرهم بخلعه لأنه يعني خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الخليفتين قبله واستولى على أموال المسلمين وحاب أقاربه، واتهامات يعني ظالمة اتهموا بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يؤلب الناس ويغر صدورهم على عثمان. وهذه الدعوة طبعا في يعني قصة يعني طويلة وكذا، خلال يعني مدد يعني طويلة من التأليب والكيد والدسائس وكذا، تمكن من جمع يعني عدة آلاف من الأتباع، عدة آلاف من أهل مصر وعدة آلاف من أهل العراق، يعني آلاف من المصريين وآلاف من العراقيين يعني حرضهم على عثمان ودبر معهم يعني مكيدة ليقدموا إلى المدينة في موسم الحج كأنهم حجاج قادمون، حتى لا يستغرب يعني حضور هذه الأعداد الغفيرة إلى المدينة وكذا، حتى لا يستغرب الأمر، فقال لهم يعني عندما يأتي موسم الحج تعالوا يعني في صورة الحجاج وكأنكم حجاج، وتجمعوا بالمدينة في الوقت الفلاني وكذا، ثم إيه حاصروا دار عثمان ويعني اخلعوه بالقوة أو اقتلوه أو كذا. فبالفعل يعني تجمع هؤلاء الألوف المؤلفة من أهل مصر ومن أهل العراق وأحاطوا بمنزلي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومنعوه من الخروج من بيته ومنعوا عنه الطعام والشراب، منعوا الطعام والشراب عن عثمان رضي الله عنه، حتى أن عثمان رضي الله عنه قال يعني عن بئر روما يعني قال أمنع عنها وأنا أول من سقاها المسلمين، يعني هو الذي سقى المسلمين من بئر روما، بئر كانت أقرب بئر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون منها ويشربون منها، وكانت هذه البئر لرجل يهودي يبيع ماءها للمسلمين. بئر روما كانت أقرب بئر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المصلون في المسجد إذا احتاج أحدهم أن يتوضأ أو يشرب يشتري من اليهودي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما فيجعلها للمسلمين ودلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني يجعلها وقفا لله تعالى ويشرب منها كما يشرب غيره من المسلمين، سيجعلها يعني وقفا لله تعالى، وله الجنة من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة. فقال عثمان رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فاشتراها عثمان رضي الله عنه بماله وجعلها للمسلمين. فجاء هؤلاء المجرمون ومنعوا وصول الماء من البئر يعني إلى عثمان رضي الله عنه، ومنعوا عنه الطعام، لكن بحمد الله يعني كان له جيران من الأنصار أصحاب البيوت المجاورة كانوا يتسللون في الليل ويحضرون الطعام إلى عثمان رضي الله عنه وأزواجه وهو محاصر رضي الله عنه، وطبعا تجمع للدفاع عن عثمان رضي الله عنه مجموعة كبيرة من الصحابة، وكان منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير وآخرون من شباب الصحابة، رابطوا على باب عثمان رضي الله عنه ليلا ونهارا، يعني مرابطة تامة، يعني رابطوا عند باب عثمان يحرسونه ويمنعون دخول المحاصرين يعني بيته. وعلي رضي الله عنه وآخرون من فضلاء الصحابة كلموا عثمان وقالوا له نقاتل هؤلاء، قالوا يعني أرادوا منه أن يأذن لهم في قتال هؤلاء وأن يبعثوا إلى المسلمين في البلدان أن يأتوا يعني لنصرة إمامهم وكذا وأن يقاتلوهم بجيش من جيوش المسلمين. فكان عثمان رضي الله عنه يأبى ويقول يعني لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، قال لا أكون يعني أول خليفة يقاتل المسلمين، يعني أبو بكر وعمر ما قاتلوا المسلمين، يعني كانوا يقاتلون الكفار والمرتدين والمجوس والنصارى، فأنا لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك دماء هؤلاء المحاصرون بعثمان، كانوا يعني مسلمون ويشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون وكذا، ولكن هم على جريمة شنيعة وهي الخروج على الإمام والإفساد في الأرض وكذا، لكن هم مسلمون. فعثمان رضي الله عنه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، وكان يعني هو الحريص على ألا يراق دم بسببه وألا يقتل أحد من المسلمين بسببه. فالمهم يعني في خلال يعني فترة هذه الفتنة انتهت بأن نقبوا دار عثمان رضي الله عنه، كسروا الجدران يعني ودخلوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه وهو صائم يتلو القرآن من المصحف يعني، فسقط دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. وكما يعني جاء في سيرته رضي الله عنه أنه كان صائما ذلك اليوم واستيقظ مستبشرا وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ستفطر عندنا الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيت رؤيا يعني قال إنك ستفطر عندنا الليل، فكانت فقتل رضي الله عنه وهو صائم في هذا اليوم قبل أن تغرب الشمس. فالمهم في تلك الفترة التي كان عثمان رضي الله عنه فيها محاصرا في بيته كان يصلي بالناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان، واحد من أئمة الفتنة، هؤلاء كان زعيم المصريين والعياذ بالله الذين حاصروا عثمان، هذا يعني نقطة سوداء يعني في تاريخ المصريين يعني. فعبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان كان هو الذي يصلي بالناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان هو الخليفة محاصر في بيته لا يستطيع أن يخرج للصلاة في المسجد، والإمام الذي يؤم الناس هو هذا الإمام الفتنة هذا. وكان أحيانا يصلي آخرون من أئمة الفتنة كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه ورد أيضا أنه كان يصلي بالناس أحيانا رجل يقال له كنانة ابن بشر أحد رؤوس الفتنة أيضا كان أحيانا يصلي به، وكان في بعض الأحيان كان يتمكن بعض فضلاء الصحابة من الإمامة بالناس، يعني الموقف كان يعني صراع، كان وقت يعني صراع وكذا، كان ربما يتقدم للإمامة بعض فضلاء الصحابة ممن كلفهم عثمان أن يأموا بالناس، عثمان كان يعني عاجزا عن الخروج، فكلف سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن يصلي بالناس، كان أحيانا سهل بن حنيف يصلي بالناس وأحيانا يصلي بهم ابنه، الحصار استمر يعني مدة طويلة، كان أحيانا يصلي سهل بن حنيف رضي الله عنه وأحيانا يصلي بهم ابنه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله. طبعا هؤلاء الصحابة الفضلاء دول ليسوا من أهل الفتنة، دول هؤلاء من إيه؟ من أتباع عثمان، الصحابة الذين هم من أتباع عثمان وصلوا بالناس يعني لكون الإمام محاصرا، هؤلاء طبعا ليسوا أئمة الفتنة، ولكن مقصود بإمام الفتنة اللي هو إيه؟ عبد الرحمن بن عديس البلوي هذا اللي هو كان رئيس المصريين الذين حاصروا عثمان. فالتابعي اللي هو قريب عثمان هو عبيد الله بن عدي بن الخياط قال لعثمان رضي الله عنه إنك إمام عامة، إنك إمام عامة يعني أنت إمام الجماعة أو أنت الإمام الأعظم، إنك إمام عامة يعني أنت الإمام الأعظم وأنت خليفة المسلمين، ونزل بك ما نرى يعني نزل بك هذا الحصار الذي حوصرته، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فعبيد الله بن عدي يقول لعثمان يعني أنت إمام عام، أنت خليفة المسلمين وإمامهم الأعظم، ونزل بك هذا الحصار، ويصلي بنا أحيانا إمام فتنة يعني عبد الرحمن بن عديس البلوي هذا فهذا إيمان فتنة يصلي بنا أحيانا ونتحرج. وفي رواية وإنا لنتحرج من الصلاة معه. والتحرج هو التأثم، يعني نخاف الوقوع في الإثم من الصلاة خلفه، يعني يكون عندنا حرج كيف نصلي خلف هذا الإيه، هذا المجرم المفسد في الأرض الذي جاء ليحاصر ثنورين خليفة المسلمين وأحد العشرة المبشرين، وجاء هذا المجرم المفسد ليحاصره، كيف نصلي خلفه؟ فالسائل يسأل عثمان يقول له يعني إننا نتحرج من الصلاة خلف إمام الفتنة. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس. من صافي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معه. قال له هو إمام فتنة يعني وزره على نفسه، ولكن صلاته هذا عمل حسن، يعني هو خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كونه يصلي هذا عمل حسن، كونه خارجا على إيمان المسلمين هذا عمل يعني سيء، فهو خلط عملا صالحا وآخر سيئا. لكن أنت الآن يعني ستشاركه في العمل الحسن اللي هو الصلاة، ولم تشاركه في العمل السيء الذي هو الخروج على الإيمان. فيقول له عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إن أحسن الناس فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فكانت هذه وصية عثمان رضي الله عنه، وكانت هذه الكلمات العظيمة من عثمان رضي الله عنه تبيح للمسلم أن يصلي خلف المفتون وخلف المبتدع، على أساس أنه يعني إذا صلى فالصلاة عمله الحسن، وأنت يعني تشاركه في هذا العمل الحسن، وأما بقية أعماله وجرائمه فوزرها عليه، وإذا أساء فاجتنب إساءته، لا تشاركه في الإساءة ولكن شاركه في الإحسان الذي هو الصلاة. طيب لا يزال يعني موضوع الباب يعني متصلا، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل شرح هذا الباب بإذن الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر. إذا كان في سؤال تفضل. إذا الإمام أخطأ في الصلاة فينبهه المأموم بأن يقول سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا كان المأموم خلفه رجالا يسبحون له، وإذا لم يتنبه الرجال مثلا لهذا الخطأ وتنبهت له النساء وكنا نصلي مثلا خلف الرجال، فالنساء يصفق حتى ينتبه الإمام لهذا الخطأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.